بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع المحاضرة الثانية من محاضرات من أخبار السلف الصالح، ولا شك أن الاطلاع على أخبار السلف يحرك القلوب ويشحذ الهمم ويصلح النفوس، لأن أخبارهم فيها معرفة السير إلى الله عز وجل، كيف تعاملوا مع ربهم سبحانه وتعالى، وكيف تعاملوا مع خلقه، كيف نصروا دين الله عز وجل. أخبار هي أخبار أمة وأفضل الأمم، ولا شك أن النظر في سير السلف الصالح كما يقول الشاطبي رحمه الله: من نظر في سيرة السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال، كما في كتابه الاعتصام. لا شك أن النظر في أخبار سلفنا الصالح فيها العظة وفيها العبرة وفيها الفائدة. نواصل من خلال هذه المحاضرة الثانية ذكر أيضا بعض أخبار سلفنا الصالح لنقتدي بهم. وقد ذكرنا في المحاضرة الأولى بعضا من آثارهم في الصبر وأنواعه والرضا عن الله عز وجل، ونذكر أيضا بعض هذه الأخبار في صبرهم وصبرهم على البلاء، وهكذا نذكر أيضا شيئا من شكرهم لله عز وجل. من أخبارهم في الصبر يقول شريح القاضي رحمه الله، شريح القاضي يقول: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات، أحمد إذ لم يكن أعظم منها، وأحمد إذ رزقني الصبر عليها، وأحمد إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو من الثواب، وأحمد إذ لم يجعلها في ديني. وهذا الأثر عن شريح رحمه الله ذكره الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، وختمنا به المحاضرة السابقة أيضا الأولى. فيذكر رحمه الله أنه إذا أصيب بمصيبة بهم أو حزن أو أي مصيبة يحمد الله عز وجل على هذه المصيبة 4 مرات. أولا لأنه لم يكن أعظم منها الذي أصابه، ويحمده إذ رزقه الله عز وجل الصبر عليها، ويحمده أن وفقه أيضا ليسترجع، إنا لله وإنا إليه راجعون، ويحمده أيضا إذ لم يجعلها في دينه هذه المصيبة. وأيضا من أخبار سلفنا الصالح في صبرهم وفي وصاياهم يقول سفيان الثوري رحمه الله: كان يقال يحتاج المؤمن إلى الصبر كما يحتاج إلى الطعام والشراب. ذكر ذلك ابن أبي الدنيا في كتابه الصبر. هذا الأثر يشير رحمه الله إلى حاجة مسلم إلى الصبر في كل شيء، الصبر عند أداء طاعة الله عز وجل، الصبر على المصائب والآلام والأمراض، الصبر عن المعاصي بأنواعها. فحياة المؤمن كلها تحتاج إلى الصبر كما يحتاج إلى الطعام والشراب، وهذه وصية مهمة. أيضا من أخبار سلفنا الصالح عن إبراهيم بن إسحاق الحربي رحمه الله قال: ما شكوت إلى أهلي وأقاربي حما أجدها لا يغم الرجل نفسه وعياله، ولي 10 سنين أبصر بفرد عين ما أخبرت به أحدا. هذا الأثر عن إبراهيم ذكره أيضا الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد 13. إذن يقول: ما شكوت إلى أهلي وأقاربي حما أجدها، مهما أصابه من مرض وحمى وألم لا يخبر أحدا. لماذا؟ يقول: لا يغم الرجل نفسه وعياله. ما فائدة الشكوى وإخبار الناس والأهل حتى يحزنوا ويتألموا مثل ألمك؟ لا، لا يغم أو لا يغم الرجل نفسه وعياله. يقول: لي 10 سنين أبصر بفرد عين، ينظر بعين واحدة فقط 10 سنين ما أخبرت به أحدا. صبر على هذه المصيبة، صبر على هذا المرض، صبر. فكان لا يشتكي ولا يخبر أحدا بما يصيبه من آلام وأمراض وحمى، هكذا صبرهم رحمهم الله تعالى. أيضا يقول يونس بن يزيد رحمه الله قال: سألت ربيعة بن أبي عبد الرحمن ما منتهى الصبر؟ قال: أن يكون يوم تصيبه المصيبة مثل قبل أن تصيبه. كيف؟ ما هو منتهى الصبر؟ أن يكون هذا الرجل يوم تصيبه المصيبة مثل قبل أن تصيبه، لا يتغير، صابرا محتسبا شاكرا لله عز وجل، لا يتغير لا يتأثر. وهذا يدل على صبرهم رحمهم الله. وهذا الأثر عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الإمام ذكره في حلية الأولياء، في حلية الأولياء في المجلد 261. أيضا يقول مطرف بن عبد الله رحمه الله يقول: ليس لأحد أن يصعد فيلقي نفسه من فوق البئر ويقول قدر لي، ولكن يحذر ويجتهد، فإن أصابه شيء علم أنه لم يصبه إلا ما كتب الله له. فإن أصابه شيء علم أيقن تماما دون شك أنه لم يصبه إلا ما كتب الله له، إيمان بالله عز وجل وبقدره، يقين، الصبر. وهذا الأثر أيضا ذكره في حلية الأولياء في المجلد 202. يقول: ليس لأحد أن يصعد فيلقي نفسه من فوق البئر ويقول قدر لي، لكن يحذر ويجتهد. خذوا حذركم، فالمسلم يحذر، يحذر من أسباب الآلام، أسباب المصائب، يجتهد، يبتعد عن كل ما يسبب له الآلام، ولكن إذا أصابه شيء علم أنه لم يصبه إلا ما كتب الله له، يصبر ويحتسب ويرضى بقضاء الله عز وجل، ويسترجع عند المصيبة ويحمد الله عز وجل أنها لم تكن أعظم من ذلك. أيضا من أخبار سلفنا الصالح عن يوسف بن أسباط رحمه الله قال: سمعت سفيان الثوري يقول: 3 من الصبر: لا تحدث بمصيبتك ولا بوجعك ولا تزكي نفسك، في حلية الأولياء، هذا الأثر في المجلد 6. إذن سفيان الثوري رحمه الله يبين لنا الصبر، علامات الصبر، مظاهر الصبر. قال: ثلاثة من الصبر: لا تحدث بمصيبتك مهما استطعت، لا تخبر أحدا، ارضى بما كتب الله لك واحمد الله عز وجل واصبر واحتسب. لا تحدث بمصيبتك ولا بوجعك، بآلامك، بأمراضك، لا تخبر أحدا، بينك وبين الله عز وجل اصبر واحتسب وارضى بما قدر الله عز وجل لك. ولا تزكي نفسك أيضا، ولا تزكي نفسك مهما فعلت من الأفعال، لا تذكر نفسك وما فعلت أمام الناس، فعدم تزكيتك لنفسك هذا من الصبر. الصبر، إذن يقول: ثلاثة من الصبر: لا تحدث بمصيبتك ولا بوجعك ولا تزكي نفسك. ونحن الحقيقة بحاجة لأخبار سلفنا الصالح نتعرف من خلالها على الطريق الصحيح، الصراط المستقيم. ولما غفل الناس عن أخبار سلفهم ظهرت فيهم البدع والفتن، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنما ظهرت البدع والفتن لما خفيت آثار الصحابة، فإنهم خير قرون هذه الأمة وأفضلها، لا شك في ذلك. وكلام شيخ الإسلام في كتابه جامع المسائل في المجلد الخامس. إذن ذكر أخبار سلفنا الصالح فيه الفائدة، فيه المعرفة للصراط المستقيم. أيضا من أخبار سلفنا الصالح عن أبي المغيرة القاضي رحمه الله قال: سمعت عمر بن ذر يقول لرجل آذاه جاره: اصبر أي أخي، فوالله ما أرى أن ثواب الصبر له في القيمة مثلا. أي أخي، عليك بالصبر تدرك به ذخر أهله، واعلم أن الصبر مواهب ولن يعطاها إلا من كرم على سيده، فاغتنمه ما قدرت عليه، لأنك ستجد عاقبته عاجلا أو آجلا إن شاء الله. هذا الأثر ذكر ابن أبي الدنيا في كتابه الصبر أيضا عن عمر بن ذر رحمه الله يقول لرجل آذاه جاره: اصبر أي أخي، فوالله ما أرى أن ثواب الصبر له في القيمة مثلا. يوصيه، يذكره بالصبر، اصبر على جارك، تحمل منه، ادعو له بالهداية، عليك بالصبر، والصبر مواهب ودرجات، ولن يعطاه إلا من كرم على سيده. الله عز وجل يعطيك الصبر، ويفرغه عليك سبحانه وتعالى إذا صبرت واحتسبت ولجأت إلى الله عز وجل. ويشير رحمه الله إلى أن الصبر إذا كان من عادة المسلم وكان من خلقه فإنه سيجد عاقبة الصبر في هذه الدنيا قبل الآخرة، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه بعض الأخبار عن سلفنا في الصبر والحث على الصبر، وهي كثيرة أيضا. عن أبي سعيد الخزاز رحمه الله قال: العافية سترت البر والفاجرة، فإذا جاءت البلوى يتبين عندها الرجال، ذكره ابن الجوزي في كتاب صفة الصفوة في المجلد الثاني. العافية سترت البر والفاجر، البر والفاجر من الناس. العافية سترت البر والفاجر، فإذا جاءت البلوى تأتي الآلام والمصائب، يتبين عندها الرجال يقول يتبين من الصابر، من الصابر والمحتسب للأجر، ومن هو ضعيف الإيمان الذي لا يصبر. أيضا عن سفيان الثوري رحمه الله قال: احذر سخط الله في ثلاث، احذر أن تقصر فيما أمرك، واحذر أن يراك وأنت لا ترضى بما قسم لك، وأن تطلب شيئا من الدنيا فلا تجده، أن تسخط على ربك. احذر سخط الله في ثلاث، احذر أن تقصر فيما أمرك، واحذر أن يراك وأنت لا ترضى بما قسم الله لك. احذر أن يراك الله عز وجل أنت غير صابر على ما قسم لك من الأمراض والمصائب والبلايا، احذر أن يراك وأنت لا ترضى، لا تصبر ولا ترضى بقضاء الله عز وجل. فهذا أمر خطير، يشير رحمه الله إلى أنه لا بد من الصبر والرضا بما قسم الله عز وجل للعبد المؤمن. أيضا من أخبار سلفنا الصالح عن محمد بن أبي حاتم رحمه الله قال: أملأ البخاري يوما علي حديثا كثيرا فخاف ملالي، فقال: طب نفسا، فإن أهل الملاهي في ملاهيهم، وأهل الصناعات في صناعاتهم، والتجار في تجاراتهم، وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا الأثر عن محمد بن أبي حاتم رحمه الله والبخاري، ذكره الحافظ الذهبي في السير أعلام النبلاء في المجلد الثاني عشر 445. قال محمد بن أبي حاتم رحمه الله تلميذ الإمام البخاري قال: أملأ البخاري يوما علي حديثا كثيرا. ناس منشغلة، وهذا التلميذ عند الشيخ يمليه الأحاديث. قال: أملأ البخاري يوما علي حديثا كثيرا فخاف ملالي، خاف أن أمل من الكتابة ومن أخذ الحديث عنه من كثرة ما أملأ علي، خاف أن أمل، خاف ملالي. فقال، يقول قال البخاري: طب نفسا، اطمئن وارتاح، فإن أهل الملاهي في ملاهيهم، الناس مشغولة في الملاهي واللعب والترفيه، وأهل الصناعات في صناعاتهم، والتجار في تجاراتهم، وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أنت مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اصبر وتحمل، أنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، تسمع الأحاديث، تسمع الأخبار، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة، عن ابن مسعود، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، وهكذا تسمع الصحابة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اصبر على طلب العلم، صبر. هذه من أخبار هؤلاء الأئمة رحمه الله. أيضا من أخبارهم عن حبيب الهزاني رحمه الله أنه زار الحسن البصري في مرض له، فقال له: يا حبيب، يقول الحسن البصري رحمه الله لحبيب: يا حبيب، إن لم تؤجر إلا فيما تحب قل أجرنا، إن لم نؤجر إلا فيما نحب قل أجرنا، وإن الله كريم يبتلي العبد وهو كاره ويعطيه عليه الأجر العظيم. هذا الأثر عن حسن البصري رحمه الله ذكره البيهقي في شعب الإيمان 9518. إذن يبين هذا الإمام عظمة الصبر عند المرض. يا حبيب، إن لم نؤجر إلا فيما نحب قل أجرنا، يعني لابد من الصبر والاحتساب عند المرض حتى يضاعف الأجر عند الله عز وجل. وإن الله كريم يبتلي العبد وهو كاره ويعطيه عليه الأجر العظيم إذا صبر واحتسب له الأجر العظيم. يعلمنا هذا الإمام الحسن البصري رحمه الله الصبر عند البلاء، صبر عند المرض، احتساب الأجر، فإن الصبر عند المرض أجره عظيم، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل على العبد إذا أنعم عليه بالمرض وبأيضا الصبر على المرض والاحتساب، هذه نعمة عظيمة. أيضا من أخبار سلفنا عن سعيد بن عامر قال: كان صالح المري يدعو: اللهم ارزقنا صبرا على طاعتك، وارزقنا صبرا عن معصيتك، وارزقنا صبرا على ما تحب، وارزقنا صبرا على ما نكره، وارزقنا صبرا عند عزائم الأمور. ذكر ابن أبي الدنيا في كتابه الصبر والثواب عليه. إذن هذا الدعاء، هذا الإمام حافظ صالح المري رحمه الله يدعو: اللهم ارزقنا صبرا على طاعتك. الصبر، يدعون الله عز وجل يسألونه أن يعينهم على الصبر، أن يفرغ عليهم صبرا. اللهم ارزقنا صبرا على طاعتك، لأن أداء العبادات والطاعات يحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة للنفس. قال: وارزقنا صبرا عن معصيتك أيضا، خاصة إذا فتحت الأبواب المعاصي والشهوات، والمسلم يصبر يحتاج إلى توفيق الله عز وجل أن يعينه على الصبر. وارزقنا صبرا عن معصيتك، وارزقنا صبرا على ما تحب أيضا، ما يحب الله عز وجل نحتاج إليه أيضا، هذا يحتاج منا إلى صبر أن نفعل كل ما يحب الله عز وجل. وهكذا يدعون الله عز وجل أن يرزقهم الصبر، فاللهم ارزقنا الصبر على طاعتك، وأيضا الصبر على عن معصيتك، والصبر على البلاء، وتقبل منا أعمالنا يا رب العالمين. هذه بعض أخبارهم في الصبر، وهي كثيرة رحمه الله. ويقول عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رحمه الله قال: الخير الذي لا شر فيه الشكر مع العافية، والصبر عند المصيبة، فكم من منعم عليه غير شاكر، فكم من منعم عليه غير شاكر، ومبتلى غير صابر. هذا الأثر ذكره دينوري في كتاب المجالسة وجواهر العلم 576. يقول عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: الخير الذي لا شر فيه الشكر مع العافية، والصبر عند المصيبة. صبر عند المصيبة، يوصونا بالصبر عند المصيبة وبالشكر عند العافية، شكر الله عز وجل. أيضا من أخبار سلفنا الصالح يقول جعفر بن محمد رحمه الله: إن من اليقين أن لا ترضوا الناس بما يسخط الله، ولا تذموهم على أن لم يؤتكم الله، ولا تحمدوهم على رزق الله، فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره، ولو أن أحدكم فر من الرزق كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. أيضا ذكره الدينوري رحمه الله في كتابه المجالسة 626، إن من اليقين أن لا ترضوا الناس بما يسخط الله، ولا تذمهم على أن لم يؤتكم الله. لا تذمهم، أنت طلبت هذا الطلب من هذا المخلوق وما أعطاك، لأن الله عز وجل لم يقدره لك، لا تذمه، الله عز وجل هو الرزاق سبحانه وتعالى. فإذا طلبت من أحد الناس أمرا من أمور الدنيا ولم يعطكه لا تذمه، لو كان مكتوبا لك لأعطاك هذا المخلوق بأمر الله عز وجل وبمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص يقول، ولا يرده كراهية كاره، ولو أن أحدكم فر من الرزق كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. فالرزق من الله عز وجل، هو الرزاق سبحانه وتعالى، هو الرزاق ذو القوة المتين، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالرزق عند الله عز وجل ليس عند البشر، خذ بالأسباب وانتظر من الله عز وجل الرزق. لا تذموهم على أن لم يؤتكم الله، ما قال لا تذموهم على أن لم يعطوكم شيء، لا، لأن الرزق عند الله عز وجل ليس عند البشر، هؤلاء البشر ممتحنون فقط، مسؤولون وسيسألون. أيضا من آخر أخبارهم في الصبر عن سفيان قال: احذر سخط الله في ثلاث، احذر أن تقصر فيما أمرك، واحذر أن يراك وأنت لا ترضى بما قسم لك، وأن تطلب شيء من الدنيا فلا تجده أن تسخط على ربك. ذكره ذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد السابع. إذن احذر أن يراك وأنت لا ترضى بما قسم لك، وقد مر قبل قليل مثل هذا الأثر، فلا بد من الصبر والرضا بما كتب الله عز وجل لنا. من أخبارهم في الشكر أيضا قال بكر بن عبد الله المزني: يا ابن آدم، إن أردت تعلم قدر ما أنعم الله عليك فأغمض عينيك. ذكر البيهقي في شعب الإيمان في المجلد الرابع هذا الأثر، يشير رحمه الله إلى أنه لا بد أن يشكر المسلم المؤمن، يشكر الله عز وجل على النعم. إذا أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك فأغمض عينيك، غمض عينيك فقط، أغمض عينيك تعلم نعمة البصر فتشكر الله عز وجل على هذه النعمة. أيضا من أخبارهم في الشكر شكر الله عز وجل قال سفيان الثوري رحمه الله: دخلت على جعفر بن محمد وهو في مسجده الإمام، فقال: ما جاء بك يا سفيان؟ قال: قلت طالب العلم. فقال: يا سفيان، إذا ظهرت عليك نعمة فاتق الله، وإذا أبطأ عنك الرزق فاستغفر الله، وإذا دهمك أمر من الأمور فقل لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: يا سفيان، ثلاثا وأيما ثلاث. ذكره البيهقي في شعب الإيمان في المجلد الأول 650 هذا الأثر عن سفيان الثوري رحمه الله، دخل على جعفر بن محمد رحمه الله في المسجد، فسأله شيخه جعفر، سأله: ما جاء بك يا سفيان؟ قال: طلب العلم. فأوصاه بوصايا: يا سفيان، إذا ظهرت عليك نعمة فاتق الله، اتق الله عز وجل واشكر هذه النعمة، اشكر الله عز وجل على هذه النعمة، اتق الله، وإذا أبطأ عنك الرزق فاستغفر الله، وإذا دهمك أمر من الأمور فقل لا حول ولا قوة إلا بالله. وصايا مهمة، أخبار مهمة، فيها ترغيب في شكر الله عز وجل. أيضا ومن أخبار سلفنا الصالح في الشكر عن علي بن المديني رحمه الله قال: قيل لسفيان بن عيينة رحمه الله: ما حد الزهد؟ قال: أن تكون شاكرا في الرخاء، صابرا في البلاء، فإذا كان ذلك فهو زاهد. قيل لسفيان: ما الشكر؟ قال: أن تجتنب ما نهى الله عنه. هذان الأثران ذكرهما البيهقي في شعب الإيمان في المجلد الرابع. قيل لسفيان بن عيينة: ما حد الزهد؟ قال: أن تكون شاكرا في الرخاء، صابرا في البلاء. شكر في الرخاء نعم الله عز وجل علينا كثيرة، فوجب علينا شكر الله عز وجل، فنسأل عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. أيضا من أخبارهم في الشكر يقول المهرجوري رحمه الله: لا زوال لنعمة إذا شكرت، ولا بقاء لنعمة إذا كفرت. لا زوال لنعمة إذا شكرت، ولا بقاء لنعمة إذا كفرت. هذا الأثر ذكره البيهقي في شعب الإيمان في المجلد الرابع. لا زوال لنعمة إذا شكرت، فشكر النعم، نعم الله عز وجل كثيرة، فوجب الشكر الله عز وجل. لا زوال لنعمة إذا شكرت، ولا بقاء لنعمة، تزول النعم إذا كفرت ولم يشكر العبد، ولم يشكر العبد ربه سبحانه وتعالى على النعم، تذهب هذه النعم لا تبقى. ولا شك أن المعاصي تزيل النعم، كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله: إن المعاصي تزيل النعم. أيضا من أخبارهم في الشكر عن وهيب بن الورد رحمه الله قال: كثيرا ما يأتيني من يسألني من إخواني فيقول: يا أبا أمية، ما بلغك عمن طاف بهذا البيت سبعا؟ ما له من الأجر؟ فأقول: يغفر الله لنا ولكم، بل سلوا عما أوجب الله تعالى من أداء الشكر في طواف هذه السبع، ورزقه إياه حين حرم غيره. الله أكبر. هذا الكتاب في كتاب صفة الصفوة في المجلد الثاني، هذا الأثر في صفة الصفوة في المجلد الثاني 459. ناس يسألون هذا العالم: كم أجر طواف سبع أشواط حول الكعبة؟ يقول: يغفر الله لنا ولكم، بل سألوا عما أوجب الله تعالى من أداء الشكر في طواف هذه سبع أشواط. الله أنعم عليك وهداك ووفقك للطواف، هذه نعمة من الله عز وجل، أشكر الله عز وجل على هذه النعمة وأحمده سبحانه وتعالى أن وفقك إلى أن جئت إلى هذا المكان وطفت بالبيت سبعا. فاسألوا عن شكر النعمة ولا تسألوا عن ثواب الطواف سبحانه. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ذكر النعم شكرها، ذكر النعم شكرها، في مصنف ابن أبي شيبة في المجلد السابع هذا الأثر، وهكذا أيضا ذكره البيهقي في شعاب الإيمان 4106 عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: ذكر النعم شكرها. إذن الاكثار من ذكر النعم، نعم الله عز وجل علينا كثيرة، وذكر هذه النعم هو شكر لهذه النعم، يدلنا على طريق الشكر، كيف نكون شاكرين لله عز وجل، نذكر نعمة الله عز وجل علينا في كل شيء سبحانه وتعالى، أن هدانا للإسلام وهدانا إلى السنة
وهدانا إلى طلب العلم الشرعي، هذه نعم كثيرة. فنشكره سبحانه وتعالى ونحمده على أن هدانا وأنعم علينا بهذه النعم. قال ذكر النعم شكر، شكر اكثار من نعم الله، اكثار من ذكر نعم الله عز وجل علينا. أيضا عن بكر بن عبد الله المزني رحمه الله قال: ما قال عبد قط الحمد لله إلا وجبت عليه نعمة بقوله الحمد لله، فما جزاء تلك النعمة؟ جزاؤها أن يقول الحمد لله، فجاءت نعمة أخرى، فلا تنفد نعم الله، يبقى الإنسان حامدا لله عز وجل شاكرا له سبحانه وتعالى. هذا الأثر عن بكر بن عبد الله المزني رحمه الله ذكره البيهقي في شعب الإيمان 4095. ما قال عبد قط الحمد لله إلا وجبت عليه نعمة، لما قال الحمد لله هذه نعمة أخرى فتوجب أيضا شكر هذه النعمة، فيحمد الله عز وجل على هذه النعمة، وهكذا يبقى حامدا لله عز وجل. قال الحمد لله فجاءت نعمة أخرى فلا تنفد نعم الله، أحمد الله على أن وفقك أن تحمده سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وأحمده سبحانه وتعالى أن وفقك إلى أن تحمده مرة ثانية وثالثة ورابعة، فلا تنفد نعم الله. هذه أخبارهم في الشكر. هكذا أيضا عن صالح بن أحمد بن حنبل رحمه الله ابن الإمام قال: كان أبي، يذكر عن أبيه أحمد بن حنبل الإمام، كان أبي إذا أخرج الدلو ملأ قال الحمد لله. قلت يا أبتي أي شيء الفائدة؟ ما هي الفائدة؟ أخرجت الدلو من البئر مليئا فتحمد الله عز وجل. قال يا بني أما سمعت الله يقول: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ أيضا ذكر البيهقي في شعب الإيمان 4164. إذن يحمد الله عز وجل أن أخرج هذا الدلو من البئر وهو مليء بالماء، قال الحمد لله. فنحتاج إلى أن نعود أنفسنا على النعم، على شكر النعم، أن نشكر الله عز وجل ونحمده، وأن نحمده سبحانه وتعالى على كل هذه النعم الكثيرة التي أنعم عليها، أنعمها علينا سبحانه وتعالى، نحمده ونشكره دائما ونسأله عز وجل يعيننا دائما على ذكره وشكره سبحانه وتعالى. وهكذا عن أبي الحواري رحمه الله قال: جلس الفضيل بن عياض وابن عيينة ليلة إلى الصباح، الإمام فضيل بن عياض وسفيان بن عيينة جلسا إلى الصباح يتذكران النعم. جعل سفيان يقول: أنعم الله علينا في كذا، أنعم الله علينا في كذا، فعلى بنا كذا، فعلى بنا كذا. شوف من الليل إلى الصباح يذكرون نعم الله عز وجل عليهم ليشكروه سبحانه وتعالى، وهذا من فقههم. هؤلاء سلفنا الصالح، نأخذ من أخبارهم. وهذا الخبر عن الفضيل وابن عيينة ذكره أيضا البيهقي في شعاب الإيمان 4138. أيضا من أخبارهم يقول يونس بن عبيد رحمه الله: إن العبد إذا كانت له عند الله منزلة فحفظها وبقي عليها ثم شكر الله بما أعطاه أعطاه أشرف منها، وإذا ضيع الشكر استدرجه الله وكان تضييعه الشكر استدراجا. ذكر ابن القيم في كتاب عدة الصابرين 52: إن العبد إذا كانت له عند الله منزلة فحفظها وبقي عليها ثم شكر الله بما أعطاه، شكر، شكر هذه النعم، منزلة في العلم أو في الجاه أو في غيرها من نعم الله عز وجل، وأبقاء الله عز وجل هذه النعمة، ثم شكر الله عز وجل بما أعطاه، قال أعطاه الله عز وجل أشرف منها، أعطاه نعمة أخرى لأنه شكر وصبر، شكر الله عز وجل على هذه النعمة، فالله عز وجل أعطاه أشرف منها. والله عز وجل يقول في كتابه: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم. فنشكر الله دائما ونحمده سبحانه وتعالى دائما على النعم، ونسأل عز وجل أن يعيننا أيضا ونكثر من الدعاء كما كان يفعل الإمام الحسن البصري رحمه الله. يذكر ذلك ابن القيم في كتاب عدة الصابرين 49، يقول: وكان الحسن البصري إذا ابتدأ حديثه، ابتدأ درسته، خطبة الجمعة، مقاله، موعظته، ماذا كان يقول في أول الخطبة؟ يقول: الحمد لله، اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإسلام والقرآن، لك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا، من كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. بدأ هذه الخطبة بحمد الله عز وجل والثناء عليه وشكره سبحانه وتعالى على النعم الكثيرة التي أنعمها علينا وعليكم، فنسأله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم عنا على شكرك يا الله، فنحمدك سبحانك، أنت خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا، فلك الحمد بالإسلام والسنة والقرآن، ولك الحمد حمدا كثيرا بما أنعمت علينا في قديم أو حديث، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. هذه بعض أخبار سلفنا الصالح في الصبر والشكر، لعلها تكون لنا عبرة وعظة لنقتدي بهؤلاء ونسير على سبيلهم، فنسأل عز وجل يثبتنا وإياكم على الإيمان والسنة، ونعيننا على الشكر والصبر، كما أسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.